بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنستمع الآن إلى تعليق مبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء على هذه الندوة التي كانت بعنوان البدع حكمها وعظم خطرها، والتي تفضل بإلقائها كل من أصحاب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنيف وفضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنيف الشيخ يوسف محمد المطلق في موضوع البدعة وخطرها ووجوب الحذر منها والتحذير منها، وقد أجاد وأفاد جزاهم الله خيرا فيما يتعلق ببيان خطر البدعة والتحذير منها وبيان حكمها وما يجب على الأمة نحوها. لا شك أن الأمر هو كما قال من جهة تحريم البدعة وعظم خطرها، لأنها حدث في الدين وتلبيس على المسلمين، فلهذا جاءت النصوص بالتحذير منها. وقد ذم الله المشركين على ما وقع منهم من البدع والمحدثات، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته، كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. تحذير الأمة من ذلك لعظم الخطر وما فيها من التلبيس والزيادة في الدين ما لم يأذن به الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود على صاحبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على جميع الأمة الحذر من البدع والعناية بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف الأمة. الواجب التفقه في الدين والتعلم والتبصر حتى يعلم المؤمن ما شرع الله له وما حرم الله عليه على بصيرة. هذه المسائل تحتاج إلى العلم والتفقه في الدين وسؤالها العلم علماء السنة عما أشكل. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتعلم والتفقه في الدين من أعظم أسباب السلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص لك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص لك من آثامهم شيئا. ولما رأى ابن مسعود رضي الله عنه قوما جالسين قد جمعوا حصى وبينهم واحد يقول لهم: سبحوا كذا وسبحوا كذا، ويعدهم بالحصى، غضب عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال: إنكم لعلى ملة يهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. والمعنى أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فالبدع تكون في العقيدة وتكون في القول وتكون في العمل. البدع أنواع: قولية واعتقادية وعملية، وجماعها أن البدعة كل عبادة وكل قربة يحدثها الناس ليس لها أخذ في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة، كل قربة يحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب والسنة يقال لها بدعة. وأمثلتها كثيرة واقعة في الناس، فمن البدع القولية ما يقول بعض الناس عند ما يقوم الصلاة: نويت أن أصلي كذا وكذا، نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر. هذه بدعة، بدعة قولية ما لها أصل. البدعة محلها القلب، النية محلها القلب، النية في القلب. تنوي بقلبك: قمت للظهر، قمت للعصر، قمت للنافلة، قمت للتراويح. النية في القلب. أما أن تقول لويت أن أصلي الظهر 4 ركعات الأخ أو العصر أو هذا بدعة، ما فعله الرسول ولا أصحابه، محدث في الدين. ومن البدع القولية ما يفعله كثير من الناس: السؤال بجاه فلان وبحق فلان، اللهم إني أسألك بنبيك أو بحق نبيك أو بجاه نبيك. هذه بدعة، توسل بفلان أو بفلان أو جاه فلان أو حق فلان، هذه بدعة قولية. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون بالأعمال الصالحة، لا بحق فلان ولا بجاه فلان. هذه من البدع القولية التي وقعت في الناس. تسأل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك العليم الحكيم، بأنك العزيز الحكيم، أسألك كذا وكذا. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتوسل بصفات الله كما في الدعاء الثابت عن صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله، أعوذ برضاه من سخطه. توسل بصفات الله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كما في الدعاء المشهور. ومن التوسل البدعي القلبي ما يفعله البدع، ما يفعله ما جاء بها البدع من العقائد الباطلة التي يدعون إليها قولا ويعتقدونها فعلا، وهي من البدع، وهي ما سلكه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم. فالخوارج ابتدعوا في الدين تكفير من أتى معصية وتخليده في النار، وقالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فابتدعوا هذا البدعة القبيحة الشنيعة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يمرق من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فكفروا المسلمين بالمعصية وخلدوهم في النار، وهكذا المعتزلة خلدوا العصاة في النار وابتدعوا هذه العقيدة الباطلة. فالمسلم إذا مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله، كان عنده معاصي وهو مسلم موحد، ولكن عنده بعض المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على قدر المعصية التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتبهيس يخرجه الله من النار إلى الجنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات على معصية الزنا أو الخمر أو العقل الوالدين أو قطعة الرحم فهو على خطر عظيم من دخول النار، ومتوعد بالنار، وهو تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له وعفى عنه بأعماله الصالحة وتوحيده وإسلامه، وإن شاء الله عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، وبعدما يطهر في النار ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة لكونه مات على الإسلام. الخوارج والمعتزلة قالوا: لا، ابتدعوا في الدين أن من عصى الخوارج من أتى عندهم كبيرة كفر وصار مخلدا في النار. ومعهم طائفة يقال لها المعتزلة، شاركوه في أن من مات على المعاصي فهو مخلد في النار. وهذه بدعة شنيعة أحدثها هؤلاء الخوارج والمعتزلة. وهكذا البدع التي أحدثوها وهي تأويل الصفات وإنكار الصفات وإنكار أسماء الله، كل هذا من بدع الجهمية والمعتزلة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة، يؤمنون بأسماء الله وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى يمرونها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها علا وكلها حق لا يشابه بها خلق سبحانه وتعالى. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب إثبات هذه الله على وجه اللائق بالله بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف خلافا لله البدع الذين أولوها ونفوها. هو سبحانه فوق العرش قد استوى العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلق في شيء من صفاته وعلمه في كل مكان. هو فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعلمه مع عباده في كل مكان يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وهو الحكيم وهو العليم وهو الرؤوف وهو الرحيم وهو الرحمن الرحيم وهو القوي المتين وهو الخلاق العليم. له الصفات والأسماء على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا يشابه فيها خلقه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها علا وكلها حق ثابتة لله. بناء القبور واتخاذ المساجد على القبور بدعة أحدثها كثير من الناس حتى عبدت القبور من دون الله. صارت هذه البدعة من أسباب الشرك. بنوا على القبور وجصصوا القبور وعظموها وجعلوا عليها القباب حتى عبدت من دون الله حتى عبدها جهال من دون الله يحسبون أن هذا شرع وأنه دين وهو منكر وبدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال لا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فخالف هؤلاء المبتدعون وشابهوا اليهود والنصارى فبنوا على القبور وأسرجوها بالسرج وجعلوا عليها القباب والستور حتى عبدها الجهال واستغاثوا بأهلها ونذروا لهم وذبحوا لهم. هذه من البدع الفعلية واستغاثة الجهال بها من البدع القولية الشركية. استغاثة بأهل القبور ودعاء أهل القبور والاستعانة بهم شرك أكبر ومن البدع المحدثة في الدين وهو شرك أكبر. وهكذا السجود للميت والطواف بقبر تقربا إليه هذه من البدع الفعلية من الشرك الأكبر. إذا طاف بقبره يتقرب إليه بذلك أو سجد له صار هذا شرك أكبر من البدع الفعلية نعوذ بالله. ومن البدع الفعلية الصلاة عند القبور ونصلي عندها أو يقرأ عندها يجلس عندها للقراءة هذه من البدع الفعلية. فيجب على كل مسلم الحذر من البدع كلها الفعلية والقولية والعقدية. والضابط في هذا أن الواجب على كل مؤمن الاستقامة على السنة والكتاب العمل بما شرعه الله في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما خالف ذلك مما أحدثه الناس يجب تركه هذا من البدع. ما خالف هذا مما يدعى أنه قربة ولم يأتي بالكتاب والسنة يقال له بدعة يجب الحذر منه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها واتخاذ القباب هذا من البدع ومن وسائل الشرك حتى عبدت من دون الله وعظمت من دون الله بسبب الجهل. أسباب البدع الجهل بالدين والهوى اتباع الهوى وتقليد المشايخ الضالين وتقليد الجهلة. فالبدع نشأت من الهوى وقلة العلم والتقليد الأعمى نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على جميع المسلمين التفقه في الدين وسؤالها العلم والبصيرة أهل السنة عما أشكل عليه والحذر من البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فبسبب الجهل والتقليد الأعمى واتباع الهوى عبدت القبور من دون الله وشيد عليها البنيات والقباب وركت عليها الستور ودعاها الجهلة كلها بأسباب البدع بأسباب الذين أقاموا عليها البنايات من الرؤساء والأمراء الذين جهلوا الحق وضلوا عن السبيل. وقد يحتج بعض الجهلة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده دفن في بيته ما دفن في المسجد. خاف عليه الصحابة أن يقع الشرك فدفنه في بيته عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة خوفا عليه من أن يقع الشرك به وأن يعبده إذا أبرز في البقيع أن يعبده جهلة. فدفنه في بيته من وراء الجدر لئلا يقع الشرك به. فلما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد أدخل الحجر التي حول المسجد المسجد وصارت الحجرة التي فيها المسجد التي فيها القبر من جملة الحجر، فأدخلها اجتهادا منه وقد أخطأ في ذلك. فظن بعض الناس أن البناء القبور واتخاذها في المساجد هذا لا بأس به بسبب جهلهم وضلالهم واعتقادهم أن النبي قبره في المسجد، وهذا جهل وضلال. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ولكن أدخله الأمير الوليد غلطا منه في المسجد، فهو في بيته وليس في المسجد. ولا يجوز الاحتجاج بهذا على الدفن في المساجد والبناء على القبور واتخاذ القباب عليها، نسأل الله العافية. كل هذا منكر، وفعل النبي وكون الصحابة بدنه كون الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لأجل إبعاده عن الشرك به والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، لكن إدخاله في المسجد إنما ذلك من الحدث بعد الصحابة، أحدثه الوليد على رأس المئة من الهجرة لما وسع المسجد في ولايته، وقد أخطأ في ذلك. لكن بكل حال فالنبي لم يدفن في المسجد، إنما دفن في بيته، فلا يجب يحتج بهذا على البناء اتخاذ القبور في المساجد أو البناء على القبور أو نحو ذلك. يجب أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على المسجد، نهى أن يبنى على القبر، ونهى أن يخصص القبر، ونهى أن تقام على المساجد على القبور. كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء مساجد. فلا يجوز أن يبنى على القبور مساجد، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا يجوز أن يخصص القبر، ولا أن يبنى عليه، ولا يتخذ عليه السرج. كل هذا ممنوع، منعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من وسائل الشرك. فالقبر يكون على وجه الأرض، يرفع قدر شبر عن وجه الأرض حتى يعرف أنه قبر، ولا يبنى عليه، ولا يجصص، ولا يتخذ عليه قبة ولا ستور، ولا كل هذا منكر، كل هذا من وسائل الشرك. ولا يجوز لأحد يحتج بكون النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. الصحابة اجتهدوا في ذلك لئلا يقع الشرك به عليه الصلاة والسلام، يكون بعيدا عن الناس، هذا اجتهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود أن البدع القولية والفعلية والعقدية كلها يجب تركها، يجب الحذر منها. وقد سلم وقد فهمتم ما بين من البدع القولية، التلفظ بالنية، نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، ومن هذا توسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا من البدع القولية. وهكذا الاستغاثة بالأموات والنذر للأموات من البدع القولية ومن الشرك بالله. النذر الميت والاستغاثة بالميت ودعاء الميت ودعاء الغائب، يعتقد أنه يسمع كلامه وأنه في سر يسمع كلامه من دون فاصل من دون واسطة، كل هذا من الشرك الأكبر. فالذي يدعو الأموات أو يدعو الأصنام أو الجن، هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله. وهكذا دعاء الغائبين يعتقد فيهم أنهم يسمعون وهم غائبون بدون وسيلة الكتابة أو الهاتف، بل يعتقد فيهم أنهم وإن كانوا غائبين يسمعون ويا، فهذا من الشرك الأكبر. كدعاء الأموات نسأل الله العافية. وهكذا دعاء الأصنام والاستغاثة بالجن والنذر لهم، كله من الشرك الأكبر. فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك، والواجب على علماء المسلمين بيان ذلك والتحذير من ذلك والتفصيل. الواجب التفصيل والإيضاح حتى يفهم العامة الحقيقة على بينة على بصيرة. التفصيل هو الذي يحتاجه العامة، فالإجمال وعدم البيان ما تفقهه العامة. يجب التفصيل والبيان والإيضاح في كل شيء حتى يفقه الناس بذلك، وحتى تعرف العامة الحقيقة. وعلى أهل العلم أن يبينوا، على أهل العلم أن يبينوا. يقول الله جل وعلا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالرسول أمر بالبلاغ، أن يبلغ عنه، وقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجر من تبعه. فعلى أهل العلم أن يبينوا وأن يبلغوا، وعلى المسلمين أن يقبلوا الحق وأن يعملوا بالحق وأن يصبروا وأن يتفقهوا في الدين. وينبغي أن يعلم مرة أخرى أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أن هذا من البدع المحدثة، من البدع الفعلية المحدثة ومن وسائل الشرك. فلا يبنى على القبر ولا يجصص ولا يوقض عليه يوضع عليه قبة، بل يجب أن يكون بارزا للناس ويكون زئف ارتفاعا عن الأرض قدر سبع حتى يعرف أنه قبر كما في قبور أهل السنة. أما البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أو القباب عليها فهذا من عمل الجهلة ومن عمل أهل البدع ومن وسائل الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا اتخاذ السرج عليها كل ذلك من الوسائل الشركية التي يجب الحذر منها. وهكذا الصلاة عندها كن يصلي عند القبور أو يجلس عندها للدعاء أو للقراءة هذا من البدع ومن وسائل الشرك، إنما يزورها يسلم على المقبورين ويدعو لهم ثم ينصرف. كان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله مستقدمين منا ومستأخرين. هذا المشروع عند الزيارة، لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا يجلس عند قبورهم للدعاء ولا للصلاة ولا للقراءة، بل يسلم وينصرف. هكذا علم النبي أصحابه يقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. في اللفظ الآخر يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأجر. هكذا يسلم عليهم ويدعو وينصرف، لا يجلس عندها للدعاء ولا يطوف بها ولا يستغيث بها ولا ينذر ولها. كل هذا مما أبدأ أحدثه أهل البدع أهل الجهل والضلالة، فدعاء الموتى والاستغاثة بالموتى شرك أكبر. إذا قال يا سيدي انصرني أو اغثني أو أنا في جوارك كما يفعله بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، هذا الشرك الأكبر. الاستغاثة بالموتى والنذر لهم والذبح لهم والسجود لهم هذا الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. ولكن يسلم عليهم فقط، يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف، هذه السنة في زيارة الموتى. أما أن يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم أو ينذر لهم هذا الشرك الأكبر، أو يسجد لهم هذا الشرك الأكبر، أو يطوف بقبورهم هذا إذا كان قصد الطواف التقرب إليهم شرك أكبر. وإذا ظن أنه سنة الطواف بالقبور وأنه يقصد وجه الله بالطواف هذه بدعة من وسائل الشرك. فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يتبصر حتى يكون على بينة، حتى لا يقع في الشرك ولا يشعر، حتى لا يقع في البدعة المضلة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت تلك الآب والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. المثل الأول الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، والأرض التي أمسكت الماء حتى نفع الله بالناس، هذا مثل أهل العلم والعمل، مثلهم علموا وتعلموا وفقهوا الناس وعلموا الناس فاستفادوا منهم كما استفادت الأرض من الغير، وكما استفاد الناس من الأرض الأخرى التي فيها الماء حتى شربوا وسقوا وزرعوا. فالعلماء قسمان، قسم فقهاء في الدين علموا الناس وفقهوهم، وقسم نقلوا لهم العلم، نقلوا العلم نقلوا الحديث ونقلوا القرآن وبلغوه الناس حتى استفادوا وتعلموا وحتى عرفوا السنة وعرفوا الدين. هذا شأن العلم، ينقلون العلم، هذا شأن العلماء، ينقلون العلم ويفقهون الناس ويعلمونهم، ينقلون لهم كتاب الله ويقرؤون عليهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ويعلمونهم معناها ويفقهونهم في معناها حتى يعلموا ما أوجب الله وحتى يعلموا ما حرم الله وحتى يعلموا السنة من البدعة وحتى يعلموا التوحيد من الشرك وحتى يعلموا القربة من البدعة. هكذا يجب على أهل العلم أن يعلموا، ويجب على عامة المسلمين يتعلموا وأن يتفقهوا في الدين وأن يتبصروا وأن لا يعرضوا، هذا واجب الجميع، العالم يعلم ويبلغ والعامة يتعلمون ويتفقهون ويسألون حتى يكونوا على بصيرة في دينهم وحتى يدعوا ما حرم الله عليه على ما حرم الله عليهم على بصيرة، وحتى يفعلوا ما أوجب الله عليهم على بصيرة، وحتى يعرفوا المباح من غير المباح والمستحب من غير المستحب، يكونوا على بصيرة في دينهم. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، نسأل الله أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ونسأل الله أن يوفق علماء المسلمين لتبليغ رسالة ربهم. نسأل الله أن يوفق جميع علماء المسلمين في كل مكان حتى يبلغوا رسالة الله، وحتى يعلموا الناس دينهم، وحتى يفقهوهم في دينهم. ونسأل الله أن يوفق المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعيدنا وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. كما أسأله أن يجزي الشيخين عن كلمتهما وعن ندوتهما خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.